بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في مسائل القضاء والقدر، ومسائل القضاء والقدر كما ذكر تعد من أقدم المسائل التي وقع فيها الخلاف، وزمنها كما مر معنا بدأ ظهوره في آخر زمن الصحابة، فهي ثالث البدع الكبرى. أول بدعة بدعة الخوارج، ثم بدعة الرفض، ثم بدعة القدر، ثم بدعة الإرجاء، ثم بدعة الإرجاء، وهي البدع الأربع الكبرى التي تشعبت عنها وتفرقت عنها البدع. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الكلام منقول من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن قيل كيف يريد الله أمرا، أي كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه. هذا سائل باعتبار إنسان مستشكل لهذه القضية ولهذه المسألة، كيف يجتمع الأمر والرضا؟ والأمر يعني كيف يجتمع الأمر الذي وجد ووقع، مثل كفر الكافر ومعصية العاصي وما شابه ذلك، مع كون الله جل وعلا لا يرضاها ولا يحبها ولا يأذن بها ولا يأذن بها، كيف يجتمع هذا وذاك؟ لا يرضاه ويقع، لا يحبه ويكون، لا يأذن به ويوجد، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ كيف يجمع بين هذا وذاك؟ إذا قال: وكيف يشاءه ويكونه، أي إذا لم يكن يحبه ويرضاه ويأذن به، فلماذا يشاءه ويكونه، أي يوجد ذلك الشيء على ما هو عليه؟ واضح هذا يا جماعة؟ نتصور المسألة الآن في كفر الكافر، في وجود إبليس. إذا نظرنا إلى وجود إبليس، وجد بمشيئة الله أم لا؟ الجواب نعم. هل يحبه الله جل وعلا أم لا؟ الجواب لا. يأتي السؤال الثاني: كيف يكونه ويشاؤه ويوجده وهو لا يحبه ولا يرضاه؟ واضح يا جماعة؟ لا، هذا هو الإشكال الذي وقع فيه الناس، وبسببه صاروا كما قيل طرائق قددا، مختلفين، متنافرين، متنازعين في هذا الباب. فيقول: وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته، كيف يجتمع الإرادة والبغض والكراهة، كيف يجتمعان؟ قال: قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقان وتباينت طرقهم وأقوالهم. ثم قال: فاعلم أن المراد نوعان، يعني بهذا الأمر وبهذا التقسيم وبهذا التفصيل وبهذا التبيين تتبين هذه المسألة وتنجلي، بعد أن كانت خافية على كثير من الناس فوقعوا بسببها فيما وقعوا، كما مر معنا وذكرنا في درس مضى أن القدرية نظروا إلى القضاء والقدر بمنظار ماذا؟ بمنظار المحبة والرضا والإذن، فقالوا: لا يكون في كونه إلا ما أحب. يقولون: ما أراد يعني بمعنى ما أحب، وأذن ورضي. لذا لما قيل لهم كفر الكافر وفسق الفاسق ومعصية العاصي، قالوا: هذه وجدت بغير مشيئة الله، واضحة جماعة؟ لماذا بغير مشيئة الله؟ لأن الله لا يحبها ولا يرضاها. القدرية صارت على هذا، غلبت جانب الأمر وجانب ماذا؟ الإرادة الشرعية. في المقابل الجبرية غلبت جانب الإرادة الكونية، فقالت كل ما وقع ووجد وحصل فقد شاءه الله، وما شاءه الله فقد أحبه. ما شاءه الله، كل ما وقع فقد أحبه الله. لماذا؟ لأنه لا يكون في الكون شيء إلا بماذا؟ إلا بمشيئة الله. واضح يا جماعة أم لا؟ هؤلاء معهم شيء من الحق وزادوا فوقهم شيئا من الباطل، والآخرون معهم شيء من الحق وزادوا فوقهم شيئا من الباطل، والحق بين هؤلاء وبين هؤلاء، الحق بين هؤلاء وبين هؤلاء. وكيف يتبين هذا الحق؟ يتبين بمعرفة أمرين. الأمر الأول ما سيذكر هاهنا، والأمر الثاني ما تقدم الإشارة إليه، أو قل الأمر الأول ما تقدمت الإشارة إليه والأمر الثاني هذا. فالأمر الأول هو أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية يحبها الله ويرضاها وقد تقع وقد لا تقع، واضح جماعة أم لا؟ وإرادة كونية هي بمعنى المشيئة، لا بد أن تقع، لكن قد يحبها الله وقد لا يحبها، بل قد يبغضها ربنا جل وعلا، وبهذا تنجلي المسألة. فيقال كفر الكافر، نقول وقع بمشيئة الله وإرادته الكونية. هل يحبه الله؟ نقول لا يحبه الله. واضح يا جماعة أم لا؟ يأتي عندنا الجبري يقول كيف الآن وقع بمشيئة الله؟ نقول نعم. يقول إذن يحبه الله؟ نقول لا يحبه الله. والدليل على هذا قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكره إليكم الكفر والفسوق والإيمان. وقال الله جل وعلا أيضا في الآية الأخرى بعد أن ذكر أنواع من المعاصي والموبقات، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكيف بعد هذا يقال بأن المعاصي محبوبة إلى الله؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هو وقع بمشيئة الله وإرادته الكونية، ولكن الله لا يحبه، أي المعاصي والكفر والكفر والفسوق والعصيان. في المقابل الله جل وعلا هل يريد من العباد الطاعات، الإيمان، الخير، البر؟ الجواب نعم. هل يقع؟ نقول قد وقد. واضح يا جماعة أم لا؟ نقول قد وقد، انتهت القضية تماما، كما دل على هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة على هذا المعنى، بل والعقل الصحيح، بل والفطرة السليمة تؤيد هذا، تؤيد هذا. هذا هو الأمر الأول وقد مضى. الأمر الثاني الذي يبين هذه المسألة ويجليها هو ما ذكرها هنا بقوله: فاعلم أن المراد نوعان. أن المراد نوعان، يعني إن قيل لنا هل يعني قيل لنا كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، كيف يجتمع هذا وذاك؟ يريده ولا يحبه، يوجد ذلك الشيء مع أنه لا يأذن به، كيف هذا؟ واضح جماعي؟ أهل السنة جواب سهل، الجواب سهل، نقول يريده كونا ولا يريده شرعا، يوجده كونا ولا يأذن به شرعا. واضح يا جماعة؟ الأمر انتهى، سهل. لكن عند هؤلاء لا يفهمون، فاحتاج أهل السنة والجماعة إلى مزيد بيان، فقالوا تفضل.
قال رحمه الله: فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.
يقول رحمه الله تعالى: فاعلم أن الأمر نوعان، يعني في قوله كيف يريد أمرا، كيف يريد أمرا ولا يرضاه، فالجواب أن الأمر نوعان، الأمر نوعان، مراد لنفسه أي لذاته، ومراد لغيره، مراد لغيره. قال: فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير. إذن ما كان مرادا لنفسه فهو محبوب من جهتين: الجهة الأولى من حيث هو، أي محبوبا، أي كونه، أي كونه محبوبا لذاته. والجهة الأخرى أنه محبوب باعتبار ما ترتب وما وجد فيه من الخير، ما ترتب عليه من الخير وما وجد فيه من الخير. مثال ذلك: الإيمان محبوب لذاته لله رب العالمين، ولما يترتب على الإيمان من الخير والمنافع هو كذلك ماذا؟ محبوب إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم محبوب إلى الله جل وعلا لذاته ولما ترتب عليه كذلك ماذا؟ وما وجد على يديه من الخير، وهكذا قل. واضح يا جماعة؟ فهذا ماذا؟ كما قال رحمه الله مراد لنفسه، مراد لنفسه. قال فهو مراد، قال فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، مرادا إرادة الغايات والمقاصد. الإيمان مراد إرادة غاية، وكذلك هو مقصد، مقصد إلى ماذا؟ إلى رضوان الله جل وعلا، وإلى طاعة الله، وإلى محبة الله جل وعلا. إذن هو محبوب لذاته، ومحبوب كذلك لماذا؟ لغيره. وهو كذلك مراد إرادة الغايات، ومراد إرادة إيش؟ المقاصد. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده.
طيب، قوله رحمه الله قال: والمراد لغيره، المراد لغيره أي ليس مرادا لذاته، ولكن مرادا لأمر آخر، مرادا لغيره أي لأمر آخر. يقول: قد لا يكون مقصودا لما يريد، قد لا يكون مقصودا لما يريد، أي مثال ذلك الكفر، ليس مقصودا لما يريد، أي ليس لا يقصده الله، ولا يحبه الله، ولا يريده الله إرادة ماذا؟ إرادة شرعية. واضح يا جماعة؟ فكما قال قد لا يكون مقصودا لما يريد. طيب، قال: ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، إلى ذات ماذا؟ إلى ذات ذاك الأمر. مثلا الكفر ليس فيه مصلحة لذاته. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو كما قال قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذات، أي إلى ذات الشيء، إلى ذات الكافر، إلى ذات الكفر، ليس مقصودا ولا محبوبا ولا مرادا بهذا الاعتبار. قال لكن ماذا؟ قال: وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، أي مقصودا، كان وسيلة أي ذلك الشيء إلى مقصد لله رب العالمين، أي إلى أمر يريده الله جل وعلا ويرضاه. كفر الكافر من حيث هو، من حيث ذاته، ليس مقصودا. واضح يا جماعة؟ ولكن المقصود ماذا؟ ما يترتب على الكفر الكافر من أشياء أرادها الله جل وعلا بحكمته البالغة التي بهرت العقول. واضح يا جماعة؟ فهو مراد لا لذاته، ولكن مراد لماذا؟ لغيره، مراد لغيره. لذا قال رحمه الله قال: وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، قال: فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. الكفر من حيثه المعصية، من حيثه الفسق، من حيثه كذلك ماذا؟ مكروه لله جل وعلا. قال: مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده، مراد له من حيث قضائه، أي من حيث أن الله جل وعلا قضاه فأوجده، فهو مراد لله جل وعلا كونا. واضح يا جماعة؟ قال: مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده، أي إلى الأمر الذي أراده. واضح يا جماعة؟ لا، لأن مقصود إيش؟ مراد لغيره لا لذاته. تفضل.
قال رحمه الله: فيجتمع فيه الأمران، بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما.
طيب، يقول رحمه الله: فيجتمع فيه الأمران، بغضه وإرادته، أي بغضه باعتبار أنه مبغوض إلى الله جل وعلا باعتبار ذاته، الكفر باعتبار ذاته مبغوض إلى الله جل وعلا. قال فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، فهو مبغوض ولكن الله جل وعلا يريده. واضح يا جماعة؟ لماذا يريده؟ لما يترتب عليه من أمور ومقاصد عظيمة وجليلة أرادها الله، فهو مراد لغيره. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا يقول رحمه الله تعالى، يقول ماذا؟ يقول يقول فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، أي أن جهة البغض غير جهة المحبة. واضح يا جماعة؟ جهة البغض منفكة عن جهة المحبة، لذا تصور هذا الأمر أن تجتمع الإرادتان وأن يجتمع الأمران الكوني والشرعي. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو مقصود لا لذاته ولكن لغيره، فهو باعتبار ذاته مبغوض. إبليس باعتبار ذاته ماذا؟ محبوب إلى الله جل وعلا، ليس بمحمود ولا محبوب إلى الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا أوجده، وأوجده لماذا؟ هل لغير حكمة؟ يفعل الله جل وعلا شيئا لغير حكمة أو يخلق شيئا عبثا؟ الجواب لا، خلقه الله جل وعلا لحكمة عظيمة جليلة، فهو باعتبار هذه الحكمة الجليلة العظيمة محبوب إلى الله جل وعلا ومراد إلى الله. واضح يا جماعة؟ لا، باعتبار الحكمة، باعتبار ما أراده الله. واضح؟ فهو باعتبار مبغوض، باعتبار يكون مبغوضا إلى الله وباعتبار آخر يكون محبوبا إلى الله. لماذا؟ لأنه تترتب عليه أمور عظيمة جليلة، سيأتي بإذن الله جل وعلا ذكر بعضها، سيأتي بإذن الله جل وعلا ذكر بعضها. الحاصل أنه يجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان. لماذا؟ لاختلاف متعلقهما، هذا باعتبار الذات البغض، والمحبة باعتبار ما يترتب على إيجاد ذلك الشيء الذي هو شر في نفسه. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سبب إلى أمر هو أحب إليه من فوته.
طيب، يقول رحمه الله، يقول أن اجتماع الأمرين موجود معلوم عند الناس، وضرب لذلك أمثلة منها الدواء. قد يأتي الإنسان فيشرب الدواء المر الكريه المذاق، بل قد يكون المؤلم كالكي ونحوه، ومع هذا لأجل ما يترتب عليه من المصلحة العظمى والعليا يقدم أو يرتكب ذلك الشيء ويفعل ذلك الشيء المكروه. لماذا؟ لما يترتب على ذلك الشيء المكروه بعده من ماذا؟ من محامد وأمور ماذا؟ من أمور عظيمة ومقاصد جليلة. وضرب لذلك أمثلة كذلك في ماذا؟ في طول الطريق، رجل يقال له تريد كذا وكذا من الأمر المحبوب المرغوب فيه، يقول نعم، يقال له بينك وبينه كذا وكذا من المسافات والمفاوز، فيقول سأذهب، ويقطع المشاق ويفعل ما يفعل من الأتعاب حتى ماذا؟ حتى يصل إلى مراده. واضح يا جماعة أم لا؟ ولو كان ماذا؟ كما قال، ولو كان ذلك الشيء مظنونا، أي ظنا راجحا، يقدم على فعل المكروه لما يترتب على ذلك الفعل من ماذا؟ من الأمور العظيمة والمقاصد الجليلة. هذا كما قيل في حق المخلوق الذي علمه محصور مقصور وظني، فكيف بحق رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، والذي هو أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، والذي لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة جليلة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وسيأتي لهذا أمثلة في الآتي بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال
عندك من؟ تفضل.
وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض، وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبيره وتدبير مملكته
وتدبير ملكه. طيب، عندكم أشياء كثيرة تخالفونه. طيب، الحاصل أنه ضرب مثالا بماذا؟ بإبليس، وما في إبليس من الشر. فذكر أن الله جل وعلا خلق إبليس، وكيف أن إبليس في ذاته شر، وكذلك كيف أنه مادة الشر والإفساد، ومع هذا خلقه الله جل وعلا. هل خلقه عبثا؟ الجواب لا، خلقه لحكمة عظيمة جليلة. فمن هذه الحكم كما ذكر رحمه الله تعالى أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق إبليس الذي هو مادة الشر، وخلق في مقابله ماذا؟ جبرائيل عليه السلام ومن شابهه من المخلوقات الكرام التي تدل على عظيم خلق الله جل وعلا، وأن الله على كل شيء قدير. لأن من كانت له القدرة على خلق المتضادات يدل على أنه خالق له الخلق الكامل المطلق، إذ لو كان لا يخلق إلا الخير لكان في خلقه نقص، ولو كان لا يخلق إلا الشر لكان في خلقه ماذا؟ لكان في خلقه نقص. فكونه سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر، وما شابه ذلك يدل على ماذا؟ يدل على كمال خلقه، وتظهر به كمال حكمته، وتظهر به كمال عظمته، وتظهر به كمال صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. فهذه من الحكم في خلق الشر، هذه من الحكم. ومنها، تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء.
هذه كذلك من الحكم التي لأجلها خلق الله جل وعلا الشر، منها تظهر آثار أسمائه التي هي بمعنى أسماء العقوبة والانتقام والغضب. فلولا هؤلاء الأشرار لما ظهرت هذه المعاني، لما ظهرت هذه المعاني من أسماء ماذا؟ من أسماء الله جل وعلا، أن الله جل وعلا ينتقم ممن يستحق الانتقام، أن الله جل وعلا يعذب من يستحق التعذيب، أن الله جل وعلا يمكر بمن يستحق المكر، إلى غير ذلك من الأمور التي تظهر بها معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، من معاني ماذا؟ التي هي بمعنى العقوبة، التي هي بمعنى العقوبة. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم.
وهذا حديث كالنص في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا المعنى لأجل ماذا؟ لأجل أن يظهر معنى المغفرة، ويظهر كذلك معنى افتقار العباد لربهم جل وعلا، وأنهم ضعفاء إن لم يوفقهم الله جل وعلا، وأنهم مذنبون إن لم يعينهم الله جل وعلا على ترك ما يكون سببا لمعاصيهم وما شابه ذلك، فهم محتاجون إلى الله في اجتناب المعاصي، ثم إذا وقعوا في المعاصي هم محتاجون إلى الله جل وعلا في ماذا؟ في طلب المغفرة والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. وهذه كذلك فيها معنى من معاني ظهور حكمة الله جل وعلا في خلق ماذا؟ في خلق الشر. فهم يذنبون، وخلق الله جل وعلا المعاصي التي هي شر، فيقع فيها من يقع ثم يتوب، فإذا تاب رجع إلى الله جل وعلا وحصل له ماذا؟ معنى من المعاني الحميدة العظيمة الجليلة المقصودة إلى الله. فالذنب ليس مقصودا لله جل وعلا لذاته، ولكن مقصود لله جل وعلا بماذا؟ لغيره. لذا ذكر عن بعض السلف، وذكر ذلك كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، أن قالوا: رب ذنب يكون سببا لدخول صاحبه الجنة، ورب نعمة تكون سببا لدخول صاحبها النار. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: أما الذنب فإنه يذنب، يقع في الذنب فيكون سببا لتوبته وانكساره وخضوعه وإنابته وخوفه من مغبة الذنب، فيبقى تائبا منكسرا متعبدا متذللا إلى ربه جل وعلا إلى أن يلقى ربه جل وعلا. وهو على هذه الحال، حالة التوبة والإنابة والاستغفار والذل لله رب العالمين، فيكون سببا لدخوله الجنة. وآخر تأتيه النعمة فيفعل النعمة من الحسنات، يعني قالوا: رب حسنة تكون سببا لدخول صاحبها النار، وذلك بأن يغتر بتلك الحسنة، يغتر بذلك بتلك الحسنة، أنا خير منه، كما حصل في قصة الرجلين الأخوين من بني إسرائيل، كان أحدهما متعبدا والآخر مسرف على نفسه في المعاصي، فكلما مر عليه يقوله اتق الله، كل ما مر عليه قاله اتق الله، أي المطيع يقول المسرف. فذات يوم قال المسرف: إلي دعني وربي أجعلك الله جل وعلا علي رقيبا؟ فقال ذلك المتعبد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر، والله لا يغفر الله لك. فأماتهما الله جل وعلا، أماتهما الله جل وعلا ثم جمعهما بين يديه فقال: أين المتألي علي؟ فقد غفرت لصاحبك وأدخلتك النار. واضح يا جماعة؟ هذا سبب من الأسباب يغتر الإنسان بالطاعة، أنا بحمد الله عندي وعدي، فيكون سببا لماذا؟ لوقوعه في الشر. الحاصل من هذا أن هذه من الحكم، أن يفعل الإنسان المعصية والمعصية ليست مقصودة لله جل وعلا بمعنى أنها مرادة محبوبة لله جل وعلا لذاتها، ولكنها مقصودة لغيرها، فتكون سببا لأمر عظيم محبوب إلى الله جل وعلا، وهو إنابة العبد ورجوع العبد إلى ربه جل وعلا واستغفاره لله رب العالمين، فتظهر آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته التي هي بمعنى الرحمة والمغفرة والتوبة. المغفرة والرحمة والتوبة. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، بمعنى أن الإنسان ينظر، الإنسان الذي وفقه الله جل وعلا للتأمل والتدبر ينظر في أحوال الناس، ينظر في أحوال الناس فيعلم علم يقين أن ربه جل وعلا حكيم خبير، فيرى أهل الخير والطاعة والصلاح، فينظر كيف أن الله جل وعلا اختارهم لهذه الأعمال ولهذه الوظائف، وينظر في المقابل لحثالات الناس ومن كان من أهل الكفر والفسوق والعصيان، فيقول في نفسه: الله جل وعلا أحكم الحاكمين، والله جل وعلا حكيم عليم خبير، اختار هذا لطاعته لأنه أهل، واختار ذلك لمعصيته لأنه ماذا؟ ليس بأهل، لأن يكون من أهل الطاعة فيتميز به عند العقلاء أهل الخير من أهل الشر. ومن اختاره الله جل وعلا للقيام بالخير ومن خذله الله جل وعلا فوكله لنفسه. إذا نظر إلى حال إبليس وإلى حال إبليس والملائكة، الملائكة أمرهم ربهم جل وعلا سجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا من؟ إلا إبليس. لماذا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. بمجرد أن ينظر الإنسان يقول: الله جل وعلا حكم عدل، الملائكة أمرهم سجدوا، إبليس أمرهم فلم يسجد، طرده الله جل وعلا من رحمته. واضح يا جماعة؟ لها يدل على ماذا؟ على أن الله حكيم عليم خبير، يعلم من يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الغواية والإضلال فيضله، ولا يظلم ربك أحدا. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى، وإيثار محاب الله تعالى وعبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها.
طيب، وهذا من هذا الباب، هذه كذلك من الحكم العظيمة المترتبة على ماذا؟ على خلق الشر. هذه من الحكم العظيمة الجليلة المترتبة على خلق الله جل وعلا للشر، فالله عز وجل خلق الشر لحكمة عظيمة جليلة. فالشر من حيثه ليس مرادا لله جل وعلا، ولكن مرادا لله جل وعلا باعتبار آخر، فهو مراد وليس بمراد. واضح يا جماعة؟ هو مراد لله جل وعلا وليس بمراد لله جل وعلا، بمعنى أنه مراد لله جل وعلا باعتبار ما يترتب عليه من المصالح والحكم العظيمة، فهو مراد لغيره، وليس بمراد باعتبار ماذا؟ باعتبار ذاته، أي باعتبار ذلك الكفر والعصيان والفسوق. واضح يا جماعة؟ فهو مراد لغيره لا لذاته، مراد لغيره لا لذاته. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، فهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب.
وهذا كما قيل سؤال من لا يدري ما يخرج من رأسه، وإلا كما قال رحمه الله تعالى، قال: فهذا سؤال فاسد، أي غير متصور هذا السؤال، ولو أن السائل تصور ذلك السؤال لما سأله. واضح جماعة أم لا؟ فإيجاد شيء بغير سبب لا يكون، كما ذكر رحمه الله تعالى، أي باعتبار الأشياء لا باعتبار فعل الله جل وعلا. فيقول رحمه الله: كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك. هل يتصور هذا أن يقال هذا الجسم متحرك لكن بغير هذا الجسم فيه حركة لكنه ليس بمتحرك؟ أو التوبة بدون ماذا؟ التائب. تحصل توبة لمن ما هناك تائب؟ هذا مستحيل، لا يوجد. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين.
يريد كيف؟
يرد على وجهين.
إيش يرد؟
يرد.
لا، يريد على وجهين.
يرد على وجهين.
يريد على وجهين.
قيل: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوق له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة، يعني مرادة، قال: لما تفضي إليه من الحكم، بمعنى أنها مرادة لغيرها. طيب، يقول: فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ ما هو الوجه التي تفضي إليه؟ الوجه المحبوب. فيقول رحمه الله: أم هي مسخوطة من جميع الوجوه، أي ليست محبوبة لا من هنا ولا من هنا. فيقول رحمه الله تعالى: هذا السؤال يرد على وجهين، أي يرد على اعتبارين ومقصدين، أحدهما من جهة الرب تعالى، من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائه، من جهة إيش عندكم؟ إفضائها أو إفضالها؟ طيب، من جهة إفضائها، أنا عندي إفضالها وأصل خطأ. طيب، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاته؟ هذا باعتبار من؟ باعتبار الرب جل وعلا. قال: والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا، هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، أي من تلك الجهة المحبوبة إلى الله جل وعلا. قال: فهذا سؤال ذو شأن، أي ذو شأن عظيم، ذو شأن عظيم يحتاج إلى تأمل وتدبر وانتباه. تفضل.
قال رحمه الله: فعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه.
طيب، الآن ننتبه. يقول رحمه الله: فعلم، وكما مر معنا مرارا أن لفظ فعلم واعلم يؤتى بها لماذا؟ للأمور المهمة التي تحتاج إلى انتباه. وهذا الكلام كما مر معنا أنه من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. فيقول رحمه الله: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه. واضح يا جماعة؟ يعني قد يقول لنا قائل: ما معنى الشر؟ كأن قائل يقول: ما معنى الشر؟ فيقال له: الشر عدم الخير، واضح، وعدم أسبابه المفضية إليه، وعدم أسباب الخير المفضية إليه، عدم الخير أي وجوده وأسبابه المفضية إليه. فهو يقول: وهو من هذه الجهة، وهو من هذه الجهة ماذا؟ شر. فيقول: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى ماذا؟ إلى العدم. انتبهوا معي إلى هذا الأمر، إلى العدم. الشر كله يرجع إلى ماذا؟ إلى العدم، لأن هذه اللفظة العدم سنحتاجها فيما بعد. واضح يا جماعة؟ فيقول: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسباب المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. هو من هذه الجهة ماذا؟ شر. قال: وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، أي من حيث وجود تلك الأشياء الشريرة فإيجادها خير باعتبار الخلقة الإلهية. إيجادها باعتبار الخلقة الإلهية ماذا؟ باعتبار الخلقة الإلهية خير، وباعتبار عدم الخير فيها أو إفضائها إلى الخير هو شر. واضح يا جماعة أم لا؟ فعندنا جهة وجهة، عندنا جهة وجهة، فهو خير باعتبار وليس بخير باعتبار. واضح يا أخوان أم لا؟ فيقول: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسباب المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. واضح يا جماعة؟ هذه الجهة الأولى شر. قال: وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، هو خير. واضح يا جماعة؟ فهذه جهة وتلك جهة، إذن فيه خير باعتبار، هو خير باعتبار، وهو شر بماذا؟ باعتبار آخر. خير باعتبار ماذا؟ باعتبار خلق الله وإيجاد الله له. لماذا؟ لأن الله لا يفعل إلا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. واضح يا جماعة؟ فالله جل وعلا لا يفعل شيئا هو شر محض. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا هو شر باعتبار وخير باعتبار، خير باعتبار فعل الله وخلقه لذلك الشيء وإيجاده لذلك الشيء، شر باعتبار آخر. ما هو اعتبار ماذا؟ عدم وجود الخير في ذلك الشيء أو إفضائه إلى الخير. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، يعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن
تحركت به فكانت ماذا؟ خيرة. تحركت به فكانت ماذا؟ خيرة. واضح يا جماعة؟ فالآن هي باعتبارها، باعتبار ذاتها، أي باعتبار خلقة الله جل وعلا خير، وباعتبار ما جعل الله جل وعلا فيها من الإرادات المتحركة، هي بهذا الاعتبار خير. وإذا وفقت، إذا وفقت إلى فعل الخير فهي ماذا؟ فهي خير. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كل
يعني. يقول فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، فكانت ماذا؟ فكانت خيرا باعتبار الخلقة وباعتبار ماذا؟ وباعتبار الفعل. واضح يا جماعة أم لا؟ قال وإن تركت، أي لم يوفقها الله جل وعلا لفعل الخير، تركت، نزع عنها الخير والتوفيق. لأن التوفيق ما هو؟ توفيق يعني معنى التوفيق هو ماذا؟ إلهام الله جل وعلا العبد لما فيه مصلحة وخير له في دنيا وأخرى. وضده ماذا؟ الخذلان، وهو عدم توفيق الله جل وعلا العبد وإيكاله إلى نفسه. واضح يا جماعة؟ فيقول رحمه الله أن يقول رحمه الله تعالى يقول فإنه يقول وإنما يعني نعيد يقول إن النفوس الشريرة، أنتم معي يا جماعة؟ إن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة. لماذا يا جماعة؟ لأن الموجود باعتبار خير من ماذا؟ من المعدوم. واضح؟ ثم يقول وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، بقطع مادة الخير عنها. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن الشر هو كما مر معنا، ما هو الشر؟ عدم الخير أو الإفضاء إلى الخير. ثم قال رحمه الله قال فإن خلقت في الأصل متحركة، وكونها متحركة كمال أو نقص؟ كمال. وهو خير أو شر؟ هو خير إذا وفقت إلى الخير، وشر إذا حرمت الخير، إذا عدمت الخير. واضح يا جماعة؟ لذا يقول فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، فكانت ماذا؟ هذه الحركة خير. قال وإنما تكون شر، قال وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، إلى خلاف الخير، فهو إيش؟ شر. والشر ما هو؟ عدم الخير. واضح يا جماعة؟ يقول وحركتها من حيث هي حركة خير، من حيث هي حركة بقطع النظر عن الإضافة هي ماذا؟ خير، لأن المتحرك أكمل من الساكن وخير من ماذا؟ من الساكن. قال وإنما تكون شرا بالإضافة، أي بإضافة باعتبار ما تقوم به من الأعمال الشريرة المنافية لماذا؟ المنافية للخير. طيب نكتفي بهذا هنا، انتهاء الوقت، وغدا نعيد هذه العبارة بإذن الله جل وعلا. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.